وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول ذكر أمثلة لما ذكره بعض الصحابة أو بعض الأئمة من أقوال في مسألة على خلاف الدليل، فلما تبين له الدليل رجع عن قوله ووافق الدليل. واستدللنا، والمثال الذي نحن بصدده صيد البر للمحرم. وصل بنا الحديث إلى ما يجوز قتله في الحل والحرم من الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور، وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه القضية. قال ابن بطال، قال الطبري، هذا الذي وقفنا عليه، مظبوط يا أخواننا؟ طيب، أخونا هنا يقول: كيف نفرق بين عدم إضاعة الوقت مع المبتدعة في الرد على شبهتهم، وبين الانشغال من التحذير منهم، مع أن التحذير من المبتدعة أصل من أصول أهل السنة؟ هذا ليس هناك تعارض، لعله ظن أن التعارض حينما أقول لا تضيع وقتك أعني بذلك تناقشت مع مبتدع بإذن من الشرع ووجدت أن كلامه مجرد صفصطة لا طائل من ورائه إلا الهوى، هنا لا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك، طالما أنه لا يستجيب للحق ولا ينصع للدليل الكلام معه لا يجدي، وإن استمرت فهذه مضيعة للوقت. أما التحذير لا تكف عن التحذير، طالما يوجد مبتدعة وينشرون بدعتهم ولم يتوبوا لا نكف عن التحذير عنهم إذا استدعى المقام ذلك. قال ابن بطال: فإن قيل، قال ابن بطال قال الطبري: فإن قيل قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات، أمر بقتل الحيات، فما أنت قائل فيما روى مالك عن نافع عن أبي لبابة ابن عبد المنذر، عن أبي لبابة ابن عبد المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت، يعني كأن الطبري رحمة الله عليه يثير تعارض ظاهري بين نصين ويجيب عنه. صح الأمر بقتل الحيات اللي هو الأحاديث اللي ذكرناه، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. طيب، ده فيه نص تاني ثم ذكر سنده عن مالك عن نافع عن أبي لبابة بن عبد المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت، مظبوط؟ قيل، ده كلام الطبري أيضا، قيل قد اختلف السلف قبلنا في ذلك، قد اختلف السلف قبلنا في ذلك، فقال بعضهم بظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات، فقال بعضهم بظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات كلها من غير استثناء، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود بسند صحيح. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود بسند صحيح. من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن، اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني. اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. ثأرهن فليس مني. انتهى الحديث. وقال آخرون لا ينبغي أن يقتل عوانر البيوت، لا ينبغي أن يقتل عوامر البيوت وسكانها إلا بعد مناشدة العهد الذي أخذ عليهن. نعم سيأتي. وقال آخرون لا ينبغي أن يقتل عوامر البيوت وسكانها إلا بعد مناشدة العهد الذي أخذ عليهن، فإن ثبت بعد إنشاده قتل، فإن ثبت بعد إنشاده قتل. نعم أي نعم سيأتي بإذن الله بالتفصيل، لا تتعجلوا. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي السائب، دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي السائب قال دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته. دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. افتح قوس. العراجين الأعواد التي في سقف البيت، العراجين الأعواد التي في سقف البيت. اقفل القوس. فالتفت. من المتكلم؟ أبو السائب. فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس. فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فلما انصرف يعني لما فرغ من صلاته أشار إلى بيت في الدار. افتح قوس. والمراد بالدار الحي أو البلد. إفرقوس. فقال من القائل؟ أبو سعيد الخدري. أحسن. فقال أترى هذا البيت؟ يبقى أشار إلى بيت في المحلة لمن فيها. فقال: أطر هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقلت: نعم. من القائل نعم؟ أبو السائب، أحسنت. فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. ما معنى حديث عهد بعرس؟ جوز جديد يعني. ماشي. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاف النهار. فكان هذا الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاف النهار، يعني ما يجلس للمساء، ولكن بعد الزوال يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع إلى أهله. فاستأذنه يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك. خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحا ثم رجع، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، في هنا وقفة لا بد من بيانها. هذا الفتى من الأنصار لما يستأذن أنصاف النهار، وذكر أبو سعيد العلة حديث عهد بعرس، فرجع ذات يوم فإذا بامرأته واقفة أمام الباب، وأخذته غيرة. هنا بقى بغض النظر على قول من قال إن الخندق كانت قبل الحجاب أو بعد الحجاب، لأن ده مسألة نزاع من أهل العلم، هنا أخذته غيره بمجرد أن تقف امرأته على الباب وترى الناس والناس يرونه، تحركت فيه الغيرة، والغيرة خلق غريزي في الرجل كالحياء. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة من صفات المؤمن، ففي الحديث الصحيح: إن الله يغار وإن المؤمن يغار. وضابط الغيرة كما عرفه العلماء هي تلك العاطفة التي تحمل الرجل. تكتب ضابط الغيرة: تلك العاطفة التي تحمل الرجل على أن يحفظ أهله من كل محرم وشين وعار، تلك العاطفة التي تحمل الرجل على أن يحفظ أهله من كل محرم وشين وعار. وضد الغيرة الدياثة، تلك العاطفة التي تحمل الرجل على أن يحفظ أهله من كل محرم وشين وعار. وضد الغيرة الدياثة. الوقفة إيه؟ احنا قلنا قبل ذلك إن النفس البشرية إذا فجرت لا يقف أمام فجورها أحد، وإذا استقامت وتحلت بالإيمان والأخلاق يضرب بها المثل، وهي نفس واحدة قابلة لهذا وقابلة لهذا. فنريد أن ننظر إلى هذا التحول العجيب في النفس البشرية لما جاء الإسلام. فهذا الرجل بنص الحديث بمجرد أن رأى امرأته واقفة على الباب أخذته الغيرة، بل أهوى إليها بالرمح ليطعنه. وبينما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النكاح في الجاهلية على 4 أنواع. يعني كان معروف ويعرفه الناس في الجاهلية. من أنواعه نكاح الاستبضاع، وهو أن ينظر الرجل إلى امرأته فإن طهرت من طمثها اعتزلها وأمرها أن تذهب إلى فلان لتستبضع منه ولا يقربنها حتى يظهر حمله، وكانوا يفعلون ذلك بغية نجابة الولد. انظر إلى هذا التصرف وإلى ذاك التصرف من هذا الفتى لما أسلم وتربى على الفضائل. وهكذا تؤثر معالم التربية على النفس البشرية. قارن بين هذا وبين ذاك. أيضا قارن بين ما فعله عمرو بن الجموح لما كان له صنم في بيته يطيبه ويطهره ويتعبد له، فلما عدا فتية من شباب الأنصار أسلموا إلى الصنم وألقوه في مزبلة، والقصة مشهورة. وبينما فعله عبد الله ابن حرام وكان رفيقا لعمر بن الجموح، لما كانت غزوة أحد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أن أخرج معك حتى أطأ الجنة بعرجتي هذه. وهو ما رأى جنة وما رأى الإله. يبقى بعد أن كان يعبد صنم يراه ويلمسه، نقله الإسلام من هذا الشاهد الباطن إلى غائب حق ولكنه لم يره، أي في الدنيا. هو ده يا إخوانا تغير النفس البشرية بمجرد أن تتربى على معالم التربية في شريعة الإسلام. وده اللي عاوزين نعرفه كويس. أقصد من ذلك إيه؟ يعني أنا ذكرت هذا الفرق لهدف. ما هو؟ إن الواحد فينا لو كان عنده كثير من القبائح وكثير من الرذائل وألفها واعتاد عليها فلا ييأس من التخلي منها ويجاهد نفسه. وكذلك المرأة. يعني افترض مثلا إنسان معتاد على الغيبة والنميمة والسعي بالإفساد، وهو يعلم أنه محرم ولكنه يعجز أن يترك هذا، لا ييأس ويجاهد نفسه. لأن تخليص النفس البشرية مما ألفته، خاصة
إذا كانت اعتدته سنوات طويلة صعب وعزيز، ولكن يتغير بشيء من الصبر والمجاهدة. نرجع للحديث، يقول: فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره، فقالت له: أكفف عليك رمحك، أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، اللي هو الايه؟ الفراش اللي بينام عليه. يبقى إذا الذي خرج المرأة من البيت، والبيت هنا بمعنى الغرفة، واخد بالك، لما رأت الحية العظيمة خافت منها وهي امرأة، فهربت منها ووقفت أمام الباب. فأهوى إليها بالرمح، فأوهى إليها بالرمح فانتظمها به، فانتظمها أي أدخل الرمح في جسمها ورفعها على الرمح، مفهومة؟ فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار، ثم خرج فركزه في الدار. ركزه، ركز ايه؟ يعني هو لما قالت له امرأته: انظر، اكفف عليك رمحك وانظر ما الذي اخرجني، فدخل فوجئ بحية عظيمة في الفراش، فبرمحه ضربها فانتظمها، اي ادخل الرمح في بدنه، ثم خرج، خرج من الغرف، ركز الرمح فين؟ في الدار اللي هي في الحي، حتى يراه الايه؟ الناس. تقول: ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه، اضطربت عليه يعني تحركت، فما يدرى ايهما كان اسرع موتا، الحيه ام الفتى، فما يدرى ايهما كان اسرع موتا، الحيه ام الفتى. يعني معنى ذلك لما انتظمها بالرمح وركزه في الدار، الحية ما ماتت أو بقي فيها بقية حياة، فسقطت عليه فقتلته ثم ماتت هي، ولكن من شدة الهول تقول امرأته: فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال من القائل؟ أبو سعيد أحسن. قال: فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا، ادعوا الله يحييه لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لصاحبكم، ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلم، إن بالمدينة جنا قد أسلم، فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه ثلاثة أيام، فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، إنما هو شيطان. حاضر. ما نعم. يسأل أخونا وفضل الشيخ أحمد عن أمور لا تسأل إلا بعد أن أفرغ. أن مبحث طويل معاش خرجة بتعجلوا أخوانك، والاستعجال آفة العلم. معايا مشايخ؟ آفة العلم الاستعجال، أي أن يتعدل في طلب كثير من العلوم في وقت لا يمكن وإمكانيته لا تسمح، زي حالتك كده. أما الأكابر من نجدعه ماشي. إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، إنما هو شيطان. وعند مسلم من حديث نافع قال: كان ابن عمر يوما عند هدم له. وفي رواية عند مسلم من حديث نافع قال: كان ابن عمر يوما عند هدم له. فرأى وبيص جان، فرأى وبيص جان، فقال: من القائل؟ فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. فقال أبو لباب الأنصاري: إني سمعت رسول الله، نعم، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. فقال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان. الجنان، ضع شد على النون، التي تكون في البيوت. إلا الأبطر، إلا الأبطر وذا الطفيتين، إلا الأبطر وذا الطفيتين، وذا الطفيتين أو الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر. ويتتبعان ما في بطون النساء. الحديث فين؟ عند مسلم. إلا الأبطر، كل ذا سيأتي شرحه، وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. وفي رواية عند مسلم قال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن يعني ها من أول تاني. وفي رواية عند مسلم قال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن، يعني عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبطر وذي الطفيتين وقيلهما وذا طفيتين وقيلهما اللذان يلتمسان البصر. ويطرحان أولاد النساء يلتمسان البصر. أي نعم. ويطرحان أولاد النساء وفي رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات والكلاب اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبطر فإنهما يلتمسان البصر يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة قال ابن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها تكملت الحديث نعم فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبطر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة قال ابن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت من ذوات البيوت ايه معنى ذوات البيوت يا اخواننا في البيت معايا فمر بي زيد بن الخطاب او ابو لبابه بن المنذر ها وبينما انا اطارد حيه يوما من ذوات البيوت فمر بي زيد بن الخطاب او ابو لبابه وانا اطاردها فقال مهلا يا عبد الله فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن أمر بقتلهن فقال أبو لبابة أو زيد قد نهى عن ذوات البيوت قد نهى عن ذوات البيوت أول السطر وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه معناه وإذا لم يذهب بالإنذار معناها وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم
ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان. فلا حرمة عليكم فاقتلوه ولن يجعل الله سبيلا ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليه. نعم بل هو شيطان، خد بالك، اي نعم. فلا حرمة عليكم فاقتلوه ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم. أعدتن يا اخواننا قوله صلى الله عليه وسلم فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوا، أعدها تاني الفقرة دي، معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامل البيوت ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان، فلا حرمة عليكم فاقتلوه ولن يجعل الله سبيلا له سبيلا للانتصار عليكم. وفي رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها، إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا. إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، فإذا ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، وإلا فاقتلوه فإنه كافر. طيب أول السطر قوله صلى الله عليه وسلم فحرجوا عليه، وضع شد على الراء فحرجوا عليه. قال ابن الأثير أن يقول لها أنت في حرج وضيق إن عدت إلينا، أنت في حرج وضيق إن عدت إلينا فلا تلومين أن نضيق عليك، فلا تلومين أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل. قال ابن الأثير في قوله صلى الله عليه وسلم فحرجوا عليه أن يقول لها أنت في حرج وضيق إن عدت إلينا فلا تلومين أن نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل. أول السطر قال الإمام النووي وأما صفة الإنذار فقال القاضي روى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه يقول أنشدكن بالعهد، أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود، أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود على أنبياء الله الصلاة والسلام ألا تؤذون ولا تظهرن لنا، ألا تؤذون ولا تظهرن لنا وقال مالك يكفي أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر. أحرج، وقال مالك أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذونا، ألا تبدو لنا ولا تؤذونا. أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم ذا الطفيتين قال العلماء هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية. قولهم ذا الطفيتين هما الخطان الأبيضان على ظهر الحي، وأما الأبطر فهو قصير الذنب، وهو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب. لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم يستسقطان الحبل إلا ألقت ما في بطنها، ما في بطنه. وقوله صلى الله عليه وسلم يستسقطان الحبل أو الحبالة معناه أن المرأة الحاملة إذا نظرت إليها وخافت أسقطت الحمل غالبا. أسقطت الحمل غالبا. وقد ذكر الإمام مسلم، كل ده يا أخواننا كلام النووي، وقد ذكر الإمام مسلم في روايته عن الزهري، وقد ذكر الإمام مسلم في روايته عن الزهري أنه قال يرى ذلك من سمها، أنه قال يرى ذلك من سمها، أي من سم ذا الطفيتين والأبطر، سم يبثه فتصب به المرأة الحامل فتسقط ما في بطنها، يرى ذلك من سمها. قوله صلى الله عليه وسلم أو للسطر من سمها، ها؟ ما هو الزهري قال وأنه قال يرى ذلك من سمها اللي هو ذا الطفيتين. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نهى عن قتل عوامر البيوت اللي هي في البيت إلا بعد الإنظار ويحرج عليها ويضيق عليه. طيب يستثنى من عوامر البيوت إيه؟ اثنين، ذا الطفيتين والأبطر. فلو وجدت ذا الطفيتين أو أبطر في البيت ليس من العوامر، هذا يقتل مباشرة. طيب وجدته في البيت ليس ذا الطفيتين ولا أبطر، واحدة من اثنين، إما أن يكون من العوامر الذين أسلموا وإما أن يكون شيطان. نفرق بينهما كيف؟ أن تأذنه ثلاثا، واخد بالك؟ فإن رأيته بعد ذلك اقتله كما قال النبي فإنه شيطان كافر. أما إن خرج خلاص لا تقترب منه. لا، هو الصواب تأذنه ثلاث مرات.
وخبلك. فهب أنك أذنته ثلاث مرات ثم خرج ورجع في اليوم الثاني تأذن للعمل بحديث ثلاثة أيام، بعد الثلاثة أيام خلاص يقتل فإنه إيه؟ كافر. وطبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجعل الله له علينا سبيلا. اكتب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يلتمسان البصر ففيه تأويلان، أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه، معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه. لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما، لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما، إذا وقع على بصر الإنسان ويؤيد هذه الرواية الأخرى، ويؤيد هذا الرواية الأخرى في مسلم يخطفان البصر يخطفان البصر، والرواية الثانية يلتمعان البصر يلتمعان البصر يلتمعان. أذكر حروفها ياء ولام وتاء وميم وعين وألف ونون، يلتمعان البصر. يبقى النوع الأول خاصية جعلها ربنا عز وجل في هذه الأنواع من الحياة اللي هي ذا الطفيتين والأبطر، واخد بالك؟ إذا وقع بصر هذا النوع من الحياة على بصر الإنسان يذهب، هذا بنص النبي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب عندك. الثاني أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. يقصدان البصر باللسع والنهش، والأول أصح. الأول صح اللي هو يا إخواننا بمجرد أن يقع نظر هذه الحية على بصر الإنسان يذهب، والأول أصح. أول السطر قال العلماء وفي الحيات نوع يسمى الناظر، وفي الحيات نوع يسمى الناظر، إذا وقع نظره على عين الإنسان مات من ساعته. إذا وقع نظره على عين الإنسان مات من ساعته. أول السطر الجنان أو الجنان بفتح النون وتجديده، الجنان أو الجنان بفتح النون وتجديده، هي الحيات جمع جان، الحيات كما قال عز وجل لا انسى او جان لا غير لا ليه في قصة نبي الله موسى تلقى صور فإذا هي جن مش كده برضو كأنها جان. نعم أي الحية يكتب عندك هي الحياة جمع جن وهي الحية الصغيرة. وقيل هي الدقيقة الخفيفة وقيل الدقيقة البيضاء. بعد ذلك عنوان في وسط السطر حكم من اصطاد شيئا من صيد البر وهو حر. حكمه ها؟ من اصطاد شيئا من صيد البر وهو حرم. حرم يعني ايه؟ محرم. بماذا؟ حج عمره. اكتب عنده قال تعالى نعم لا على العموم على العموم. اكرمك الله اخونا بيسأل جزاه الله خير ان بالمدينة جنا اسلموا. هذا ليس خاص بالمدينة يا أخوانا ولكن ممكن أن يوجد في جميع أنحاء المعمورة. والشرع أمرنا أن نأذنه ثلاث كما بينا ولكن الغالب الذي رأيناه ليس فيه مسلم بنأذنه يبصلك كده واخد بالك خلاص يقتل. قال تعالى يا أن تأمل الآية كلها وأرجو أن تكتب يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. الآية اللي بعدها أحل نعم والله عزيز ذو انتقام. الآية اللي بعدها بقى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. طبعا هنا في وقفة يعني أرجو ألا تفوتك في الوعظ والإرشاد، وهي المقارنة أو ذكر هذا الحكم الذي تلوناه من كتاب الله عز وجل وبين قصة أصحاب السبت. فالله عز وجل يشرع كما شاء لحكمة يعلمها ظهرت لمن ظهرت له وخفيت عمن خفيت عليه، وليس لنا إلا الرضا والتسليم والانقياد مع الاعتقاد الجازم بأن الله لا يشرع إلا لحكمة. فنهى ربنا عز وجل أصحاب السبت عن الصيد في يوم السبت، وهنا نهانا معشر المسلمين عن صيد البر ونحن حرم. فامتثل المسلمون، وأما أصحاب السبت فكما تعلمون انقسموا إلى ثلاثة فرق: فرقة عصت، وفرقة احتسبت عليهم، والثالثة قالت: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فكان النتيجة فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين. فدية عقوبة أنزلها ربنا عز وجل على هؤلاء الناس. ونقول دائما وأبدا ما يسعنا إلا الامتثال، إلا الامتثال لأوامر الرب عز وجل، وإن خفيت علينا الحكمة. فكون أن يعتقد مسلم أن الله شرع شيء أو قضى شيء أو قدر شيء بدون حكمة يقابلها العبث، والله عز وجل منزه عن ذلك. أول السطر: بوب البخاري فقال باب جزاء الصيد ونحوه. باب جزاء الصيد ونحوه. وقول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد وإذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد ولم يرى ابن عباس، ده كله تبويب البخاري، ولم يرى ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد. ولم يرى ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. أعيد تبويب البخاري: بوب البخاري فقال باب جزاء الصيد ونحوه، وقول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. وإذا صاد الحلال، ما معنى الحلال؟ الذي لم يحرم، نعم، فأهدى للمحرم الصيد ولم يرى ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو غير الصيد، وهو عيد عليه الذبح أسد، وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. يبقى الخيل أكله حلال أم حرام؟
حلال.
كله أم بعضه؟ أحسن. كده انتهى تبويب البخاري أول السطر. لا تقتلوا أي لا تصطادوا. الصيد الحيوان البري المتوحش الذي يحل أكل لحمه. الصيد هو الحيوان البري المتوحش الذي يحل أكل لحمه. حرم، حرم جمع حرام، وهو من أحرم بحج أو عمرة. صيد البحر هو ما لا يعيش إلا في الماء. قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق، اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيره على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء. قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم إذا قتل أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء. أقف عند هذا الحد حتى نستعد لصلاة المغرب. أصلي المغرب إن شاء الله عز وجل ونواصل دروسنا، وأرجو أن تنشغلوا في الوقت المتبقي بالأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة، لعل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويتجاوز عن سيئاتنا.